السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هناك تنبيه يا إخوان فيما يتعلق براتبة العشاء. فالراتبة من السنن المؤكدة، يتأكد على كل واحد منا أن يؤديها، وإذا لم يتمكن الإنسان من أدائها فإنه يصليها في أي وقت، والأفضل والأكمل أن يصليها الإنسان في بيته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، بالأمس القريب فرحنا واستبشرنا بدخول هذا الضيف الكريم والموسم العظيم، وسرعان ما تسارعت الأيام وتتابعت أوقاته الجميلة وهو الآن يسعد للرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، لكن القليل منه كثير. يفرح المسلم بمواسم الخيرات لما فيها من الفرص، والحياة فرص يا إخوان، والموفق من يوفق لاغتنامها. هذا الشهر موسم على مستوى السنة، وكان في الموسم مواسم، فيه العشر المباركة، فيه ليلة القدر، فيه نزل القرآن، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، فيه من الفضائل وله من الخصائص الشيء الكثير. فالموفق يا إخوان من أمضى هذا الشهر ليله ونهاره في طاعة ربه، والمحروم المخذول نعوذ بالله من الحرمان، من تفوته المواسم دون أن يستفيد منها ودون أن يجتهد فيها في الأعمال الصالحات. فرحنا أول الشهر ونفرح آخره أيضا، وإن كان الفرح في آخره يشوبه شيء يا إخواني من الأسى والحزن على وداع هذا الشهر المبارك الكريم، إلا أن عزاءنا يا إخوان أن رب رمضان هو رب سائر العام، وأن الأعمال الصالحة لا تنتهي بانتهاء موسم أو انتهاء شهر، وإنما هي مع المسلم طيلة حياته إلى أن يفارق هذه الحياة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي يحرصوا على التقوى والثبات على الدين والاستقامة عليه إلى أن يفارق الإنسان هذه الحياة على أحسن حال وحسن ختام بتوفيق الله وحفظه ورعايته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا العمل سينقطع في لحظة من اللحظات، فهل جعلنا هذه اللحظة في اعتبارنا؟ وهل استشعرناها حتى يكون استحضارها حافزا لنا للمبادرة وللمسابقة إلى فعل الخيرات؟ فإن المتسابقين في هذه الدنيا إلى الخيرات هم السابقون إلى المراتب العالية وإلى الجنات عند رب الأرض والسماوات. وقد سمعتم ما قرأ الإمام: جزاه الله خيرا ونفعكم بما تسمعون، والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فالسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى المراتب العالية عند الله عز وجل. هذا الشهر يا إخوان يستعد للرحيل، ومع ذلك ثمة أعمال تكون في آخره يحرص المسلم عليها، منها زكاة الفطر، وهذه معلومة لديكم وهي واجبة على الأعيان، تجب على كل إنسان الصغير والكبير. كما قال عبد الله بن عمر: فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وأيضا شكرا لله سبحانه على وتعالى على إتمام المنة وإسباغ النعمة بإكمال هذا الشهر المبارك الكريم. ثم يا إخواني، ما أنت يغرب آخر يوم مبارك من أيام هذا الشهر المبارك الكريم، يشرع للإنسان أن يختم هذا الشهر ويستقبل ليلة العيد بالتكبير والذكر والتهليل. وهذه سنة توارت، وقل أن تسمعها حتى أصبحت من المستغربات، حتى إن الإنسان إذا كبر ربما ينظر الناس إليه استغرابا. ونحن يا إخواني ساهمنا مع الأسف الشديد في تواري هذه الشعيرة وهذه السنة، فالمنبغي على كل مسلم أن يسعى لا إلى أن يقولها فقط، وإنما إلى إحيائها. وفي الحديث من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له مثل أجر من عملها دون أن ينقص من أجورهم شيئا. قال تعالى لما ذكر شهر الصيام وما أنزل فيه من القرآن، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا التكبير شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية والتوفيق وإتمام هذا الموسم المبارك الكريم. ثم بعد صلاة الفجر أيضا واستعداد الإنسان للذهاب إلى صلاة العيد، ينبغي له أن يتهيأ ويتجمل ويلبس أحسن ثيابه. وهنا مسألة يا إخوان ينبغي التنويه إليها، وهي أن الإنسان عندما يصلي وعندما يقرأ القرآن فهو في مناجات، ومناجات مع من؟ مع رب العالمين سبحانه وبحمده، فجدير به أن يكون على أحسن حال وأحسن هيئة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهل من الزينة أن يأتي الإنسان بثياب المنزل أو يأتي بثياب أخر أيضا؟ وهل لو أراد أن يذهب إلى مناسبة أو إلى مكان فيه اجتماع عام في قصر أفراح أو شبهه يلبس هذه الملابس؟ فما باله يلبسها في المسجد وحتى في صلاة الجمعة وربما في صلاة العيد. وقد رأى عبد الله بن عمر مولاه نافع رضي الله عنهم أجمعين يصلي حاسر الرأس في البيت، فقال تخرج إلى الناس هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن تتجمل له. فينبغي للإنسان أن يتجمل يا إخواني للقاء الله عز وجل، وأن يتخذ الزينة، وأن يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف ويتطيب، ويأكل تمرات قبل أن يخرج. في حديث أنس المخرج في البخاري كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، في رواية أخرى علقها البخاري ويأكلهن أفرادا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شاء، لكن يقطعهن على وتر. وفي حديث بريدة بن حصيب كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ثم نحرص على الصلاة يا إخوان، نحرص عليها، ونؤكد على شبابنا وبناتنا ونسائنا أن يحضروا هذه الصلاة ويشهدوا هذه الصلاة، لأنها صلاة عظيمة. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها على الأعيان، ما لا إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فيخرج المسلم إلى الصلاة وهو يهلل ويكبر، ومن السنة أن يخرج إليها ماشيا لا سيما إذا كان في طاقته أن يمشي. فمن السنة كما قال علي رضي الله عنه أن يخرج إلى العيد ماشيا. ويخرج الرجال وتخرج النساء، ولكن تخرج المرأة وهي في ثياب سترها وحشمتها، لا تخرج متبرجة ولا متبذلة، ولا تزاحم الرجال. وقدوتها بذلك أمهات المؤمنين، قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد سمعتم ما قرأ الإمام جزاه الله خيرا ونفعكم بما سمعتم من وصف نساء الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، قاصرة طرفها لا تمد طرفها إلى أحد غير زوجها. وقال في الآية الأخرى حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام تمكث في خيمتها لا تبرحها، خلافة النساء اللواتي يذهبن ويأتين ويخرجن كيفما اتفق. ليس هذا من صفة المرأة المسلمة، وإنما صفتها الستر والاحتشام. فإذا صلى الإنسان صلاة العيد يا إخواني ينبغي له أن يتفقد نفسه وأحواله ويتفقد جيرانه وإخوانه وأقاربه، ويحرص يا إخواني على تجديد الصلة بالأقارب وتوثيق صلة الرحم. وإن كان بينه وبين أحد شيء فليحاول قدر الإمكان أن يزيل ما في قلبه وما في نفسه حتى تكون القلوب متصافية خيرة طيبة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدم فانجفل الناس إليه. يقول عبد الله بن سلام: وكان من أحبار اليهود، وكنت في من انجفل، فسمعته يقول صلوات الله وسلامه عليه: أول ما جاء أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. هذه أسبابها يا إخوان، أو هذه بعض أسبابها. فيحرص المسلم على صلة رحمه طلبا لفضل الله ورحمته ومنته وكرامته. ولئن أوشك الشهر يا إخواني على النهاية وسينتهي، فإن الأعمال يا إخوان ليست في رمضان فقط، فبئس القوم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان. فإن المسلم يا إخوان يحرص على قبول العمل وأسباب القبول. وقد سمعتم في الدعاء الذي سمعتموه منذ قليل دعاء أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابنه إسماعيل وحدهما في مكة: يبنيان البيت لا أحد معهما، ويبنيان هذا البيت بأمر من ربهم ربهما سبحانه وبحمده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومع هذا العمل الفريد العظيم الذي استأثر الله به هذا النبي وابنه عليهم الصلاة والسلام، مع ذلك يسألان ربهما القبول: يا إخوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالمسلم يعمل الأعمال الكثيرة ويجتهد فيها، ومع ذلك دائما وأبدا هو يخاف، إن نظر إلى ربه أحسن الظن وأعظم الرجاء، وإن نظر إلى نفسه وتقصيره يا إخوان وقصوره في أعماله فإنه يخاف. قال الحسن رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق أو الفاجر جمع إساءة وأمنا. فالمؤمنون يا إخوان يجتهدون في الأعمال الصالحات، مع ذلك يخافون من عدم القبول. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. اللهم اجعلنا منهم. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف يخشى ألا يقبل منه. وقال عز وجل عن عباده المؤمنين الذين ينفقون ويتصدقون ولا يرجون من الناس جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطري يخافون. الأمر عظيم يا إخوان، والأمر يخاف، يخاف منه ويستعى خوف لا يقود إلى اليأس، ولكن خوف يؤدي إلى أن يجتهد الإنسان في طاعة الله وفي الدعاء المثور: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. خوف يحول بينك وبين الوقوع في الآثام والمعاصي، ويستمر هذا الخوف مع عباد الله المؤمنين حتى إذا دخلوا الجنات ورأوا ما هم فيه من النعيم والكرامات، تذكروا خوفهم وإشفاقهم أيام كانوا في الدنيا. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، وذكر جملة من الأوصاف ومن النعم والكرامات. ثم قال بعد ذلك: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. يا ذا الجلال والإكرام. يسأل بعضهم بعضا يا إخواني وهم في الجنة ويقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كانوا في الدنيا مشفقين خائفين، وقد وصفهم الله بأنهم عباده المتقون. فالله الله يا إخوان لا تعجب، يا عبد الله لا تعجب بعمل، لا تعجب بعملك، ولا ترى أنك عملت الكثير والكثير فمهما عملت فنحن مقصرون يا إخوان، ونحن مخطئون، وإنكم تخطئون بالليل والنهار. يقول تعالى وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله الله بختام الشهر يا إخواني بالاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق للعمل الصالح، وسؤاله سبحانه وتعالى الثبات، فإن من علامات القبول ثبات الإنسان على العمل بعد رمضان. ينطوي رمضان يا إخوان وينتهي، ثم ينظر الإنسان البائس المقصر المفرط المهمل إلى حاله وإلى نفسه، هل تبقى معه بقية من الأعمال التي كان يعملها في رمضان من تلاوة وذكر وصدقة وإحسان، أم أنه بمجرد أن ينتهي رمضان يودع المصحف فلا يقرأ القرآن إلا في رمضان، ويودعون المساجد لصلاة الفجر فلا يرتادونها إلا في رمضان؟ تساءلوا يا إخواني وسألوا أنفسكم هل تقبلت أعمال هؤلاء؟ هذا سؤال كبير والله أعلم بجوابه، لكن ثمة علامات تدل على القبول، وهي استمرار الإنسان في العمل الصالح. فجدير بك يا عبد الله أن تعنى بالقبول وبأسبابه، وأعظم أسبابه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تقبل الله منك هذا العمل ظل هذا العمل يزكو وينمو ويزيد، وهو أشبه ما يكون بالبذرة التي يضعها الرجل في مكان ويتعاهدها بالسقي حتى تنمو وتزهي وتزهر وتثمر. تلك الأعمال الصالحة هكذا يا إخوان، أولها قليل ثم يعان الإنسان عليها فيثبت ويزيد حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من الخيرات ومن الأعمال الصالحات ومن الباقيات الصالحات. هذه الأعمال هي الباقيات الصالحات يا إخوان. سلوا الموتى ماذا أخذوا من الدنيا وبأي شيء خرجوا من الدنيا، تركوا الدنيا كلها لأهلها ولم يبقى معهم إلا الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فقط لا غير، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأوصي نفسي يا إخوان وإياكم أن نتعاهد أنفسنا ونتعاهد قلوبنا. تعاهدوا قلوبكم يا إخوان، فإن هذا القلب يا إخواني هو المضغة التي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهذه المضغة هي التي ينظر الله سبحانه وتعالى إليها وإلى أعمالنا. لا ينظر يا إخواني إلى الصور، لا ينظر إلى الأموال، لا ينظر إلى زينة الدنيا وزهرتها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلوب وما فيها من الإخلاص، وإلى الأعمال وما فيها من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا يا إخوان على أن يكون لكم شيء من الأعمال. ثمة عملان يا إخواني عظيمان ينبغي علينا أن نتعاهد أنفسنا ونجاهد أنفسنا عليهما وعلى كل الأعمال، لكن هذين العملين هما جماع الأعمال الصالحة وإليهما ترجع جميع الأعمال الصالحة. العمل الأول يا إخواني الصلاة والمحافظة عليها، فإن الصلاة آمرة بالخير ناهية عن الشر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ الأمر الثاني قراءة القرآن يا إخوان، والتأمل فيه والتفكر فيه وتدبره، فإن تدبر كتاب الله وتلاوته جماع كل خير ومنبع كل خير. ثمة الطمأنينة والسكينة والراحة والنور والشفاء والهدى والهدى، كل شيء في كتاب الله عز وجل. فليكن لك يا عبد الله ورد من كتاب الله، لماذا يسمي العلماء القدر الذي يقرأه الإنسان من القرآن وردا؟ لأن الإنسان يرد عليه كل يوم، مثلما يرد الإنسان بدوابه أو يرد بنفسه ليشرب الماء فيطفئ ظمأ بطنه، لكنه يرد على كتاب الله عز وجل ليطفئ ظمأ قلبه، والقلب يظمأ يا إخواني كما البطن يظمأ، والقلب يتعب، والقلب تعتريه أمور وأمور كبار إلى أن يمرض إلى أن يموت، عافانا الله ووقانا وإياكم. فالقرآن ينزل على هذا القلب كما ينزل المطر على الأرض المجدبة فيفعل فيه الأفاعيل، فيه الموعظة والهدى، فيه الرحمة والشفاء، فيه العلم والعمل، فيه الخير كله، فيه مناجاة رب العالمين سبحانه وبحمده. فإياكم إياكم يا إخواني أن تودعوا المصاحف وأن تودعوا القرآن بعد رمضان، لا، بل يكون لك نصيب من كتاب الله في كل وقت وحين. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين القرآن وبين الصلاة لما بينهما من العلاقة الوثيقة، فقال عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقال الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فليكن يا إخواني منكم اهتمام وعناية بهاتين العبادتين الجليلتين، ثم بقية العبادات يا إخوان يكون الإنسان نصيب من الصيام، يكون له نصيب من الصدقة. شهر رمضان شهر مبارك يا إخوان، ولكن انتهى رمضان أو سينتهي، فهل نقول أيضا تنتهي معه أعماله؟ لا وربي، بل ينبغي أن يكون ما بعد رمضان موصولا برمضان. فاجتهدوا يا إخوان في الأعمال الصالحات وسابقوا إلى الطاعات والقربات، فعن قريب تطول الأعمار وتنقضي من الدنيا الأمان، ويقدم الإنسان يا إخواني على ما قدمت يداه في دنياه، يلتفت يمنة فلا يرى إلا ما قدم، ويلتفت يسرة فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فيرى النار يحتم بعضها بعضا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مر علي، وأختم يا إخوان كلامي هذا بهذه القصة لعلي، أراد رضي الله عنه أن يعطي الناس درسا يعلمهم حقيقة الدنيا. مر على المقبرة هو وأصحابه فقال وكأنه يكلم الموتى، وبعد أن سلم عليهم قال لا تخبرونا عنكم لنخبركم عنا، أما نحن فالمرأة تزوجت والأموال قسمت والدار سكنت، ما عاد لك في الدنيا شيء، وأما هم فلو تكلموا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه وصية الأموات الأحياء يا إخوان، بل هي وصية ربنا لنا سبحانه وبحمده، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، فاستعينوا بالله عز وجل وسألوه الثبات والتوفيق والهدى والتسديد في بقية الأعمار، وجاهدوا أنفسكم فالموفق من وفقه الله تعالى وسعى في أسباب التوفيق، والمعان من أعانه الله سبحانه وبحمده. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا إذ أعنتنا في رمضان أعنا في بقية العام على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأرحامنا وجيراننا وأحبابنا وأصحابنا وإخوان المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا إخوان، وبارك فيكم.